Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammed ibn Abdillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah ve men sara ala darbihi ve tebaahuda. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Amma ba'd. Fahada huve addersu الثani ba'da al-mi'atayn min durusi tefsiri suratil Baqara lil imami Fakhriddin al-Razi rahimahullahu ta'ala. نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 96 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول الإمام في الآية مسائل: المسألة الأولى، الحج في اللغة عبارة عن القصد. الحج في اللغة عبارة عن القصد، وإنما يقال حج فلان الشيء إذا قصده مرة بعد أخرى وأدام الاختلاف إليه. يقال حج فلان الشيء إذا قصده مرة بعد أخرى وأدام الاختلاف إليه. والحجة بكسر الحاء السنة، وإنما قيل لها حجة لأن الناس يحجون في كل سنة. إذن سميت السنة حجة لأن الناس يحجون في كل سنة. ومن هذا ما جاء في سورة القصص في قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وأما في الشرع فهو، أي الحج، اسم لأفعال مخصوصة، منها أركان ومنها أبعاد ومنها هيئات. فالأركان ما لا يحصل التحلل حتى يأتي به الحج، والأبعاد هي الواجبات التي إذا ترك شيء منها يجبر بالدم، والهيئات يعني السنن ما لا يجب الدم على تركها. والأركان عندنا يعني عند الشافعية 5: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت يعني طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وفي حلق الرأس أو تقصيره قولان، أصحهما أنه نسك لا يحصل التحلل إلا به، هذا عند الشافعية. وأما الأبعاد أو الواجبات فهي الإحرام من الميقات والمكوث بعرفة إلى الغروب في قول، والبيتوتة بمزدلفة ليلة النحر في قول، ورمي جمرة العقبة، والبيتوتة بمنى ليالي التشريق في قول، ورمي الجمرات أيامها. وأما سائر الأعمال يعني أعمال الحج، وأما سائر أعمال الحج فهي سنة. وأما أركان العمرة فهي 4: الإحرام والطواف والسعي، وفي الحلق قولان، يعني نفس أعمال الحج ما عدا الوقوف بعرفة. ثم المعتمر بعدما فرغ من السعي فإن كان معه هدي ذبحه ثم حلق وقصر، ولا يتوقف التحلل على ذبح الهدي. المسألة الثانية، قوله تعالى: وأتموا أمر بالإتمام، وهل هذا الأمر مطلق أو مشروط بالدخول فيه؟ الأمر بالإتمام هل هو مطلق أم مشروط بالدخول في الحج؟ ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق، والمعنى افعلوا الحج والعمرة على نعت الكمال والتمام. قالوا الأمر مطلق وليس مشروطا بالدخول في أعمال الحج والعمرة، والمعنى افعلوا الحج والعمرة على نعت الكمال والتمام، هذا قول الشافعية. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه، أن هذا الأمر مشروط، والمعنى أن من شرع فيه فليتمه. قالوا: ومن الجائز ألا يكون الدخول في الشيء واجبا، إلا أن بعد الدخول فيه يكون إتمامه واجبا. وفائدة هذا الخلاف أن العمرة واجبة عند أصحابنا، يعني عند الشافعية العمرة واجبة وغير واجبة عند أبي حنيفة رحمه الله. حجة أصحابنا من وجوه: الحجة الأولى قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ووجه الاستدلال به أن الإتمام قد يراد به فعل الشيء كاملا تاما، ويحتمل أن يراد به إذا شرعتم في الفعل فأتموه، وإذا ثبت الاحتمال وجب أن يكون المراد من هذا اللفظ هو ذاك، أي أن يكون المراد منه افعلوا الحج والعمرة على نعت الكمال والتمام. أما بيان الاحتمال فيدل عليه قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي فعلهن على سبيل الكمال والتمام. وقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي فافعلوا الصيام تاما إلى الليل. يقول الإمام حمل اللفظ على هذا المعنى أولى من قول من قال المراد فاشرعوا في الصيام ثم أتموه، لأن على هذا التقدير يحتاج إلى الإضمار، وعلى التقدير الذي ذكرناه لا يحتاج إلى الإضمار. فثبت أن قوله وأتموا الحج يحتمل أن يكون المراد منه الإتيان به على نعت الكمال والتمام، فوجب حمله عليه. أقصى ما في الباب أنه يحتمل أيضا أن يكون المراد منه أنكم إذا شرعتم فيه فأتموه، إلا أن حمل اللفظ على الوجه الأول أولى، ويدل عليه وجوه: الأول أن حمل الآية على الوجه الثاني يقتضي أن يكون هذا الأمر مشروطا، ويكون التقدير أتموا الحج والعمرة لله إن شرعتم فيهما. وعلى التأويل الأول الذي نصرناه لا يحتاج إلى إضمار هذا الشرط، فكان ذلك أولى. والوجه الثاني الذي يؤيد هذا التأويل أن أهل التفسير ذكروا أن هذه الآية هي أول آية نزلت في الحج، فحملها على إيجاب الحج أولى من حملها على الإتمام بشرط الشروع فيه. الوجه الثالث قرأ بعضهم وأقيموا الحج والعمرة لله، وهذا وإن كان قراءة شاذة جارية مجرى خبر الواحد، لكنه بالاتفاق صالح لترجيح تأويل على تأويل. الرابع أن الوجه الذي نصرناه يفيد وجوب الحج والعمرة، ويفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما، والتأويل الذي ذكرتم يعني الذي ذكره الحنفية لا يفيد إلا وجوب الإتمام، فكان الذي نصرناه أكبر فائدة، فكان حمل كلام الله عليه أولى. الخامس أن الباب باب العبادة، فكان الاحتياط فيه أولى، والقول بإيجاب الحج والعمرة معا أقرب إلى الاحتياط، فوجب حمل اللفظ عليه. السادس هب أننا نحمل اللفظ على وجوب الإتمام، لكننا نقول اللفظ دل على وجوب الإتمام جزما، وظاهر الأمر للوجوب، فكان الإتمام واجبا جزما، والإتمام مسبوق بالشروع، وما لا يتم الواجب إلا به كان واجبا، وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، فيلزم أن يكون الشروع واجبا في الحج وفي العمرة. السابع روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله، أي أن العمرة قرينة الحج في الأمر في كتاب الله، العمرة قرينة الحج في الأمر في كتاب الله، يعني في هذه الآية، فكان كقوله وأقيموا الحج وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله، أي أن العمرة قرينة الحج في الأمر في كتاب الله، يعني في هذه الآية، فهي كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا تمام تقرير هذه الحجة. فإن قيل يعني إن قال الخصم قرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما والشعبي رحمه الله قرأوا والعمرة لله بالرفع، وهذا يدل على أنهم قصدوا إخراج العمرة عن حكم الحج في الوجوب. إن قيل قرأ علي وابن مسعود وأتموا الحج والعمرة لله بالرفع، وهذا يدل على أنهم قصدوا إخراج العمرة عن حكم الحج في الوجوب، قلنا هذا مدفوع من وجوه. هذا مدفوع من وجوه: الأول أن هذه قراءة شاذة فلا تعارض القراءة المتواترة. الثاني أن فيها ضعفا في العربية، لأنها تقتضي عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، لأن قوله وأتم الحج جملة فعلية، وقوله والعمرة لله على قراءة علي وابن مسعود رضي الله عنهما جملة اسمية، فهذا يقتضي عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية. قالوا في هذه القراءة فيها ضعف في العربية. الثالث أن قوله تعالى والعمرة لله معناه أن العمرة عبادة الله، ومجرد كونها عبادة الله لا ينافي وجوبها، وإلا وقع التعارض بين مدلول القراءتين وهو غير جائز. الرابع أنه لما كان قوله والعمرة لله معناه والعمرة عبادة الله وجب أن تكون العمرة مأمورا بها. يقول الإمام حتى على هذه القراءة والعمرة لله معناها العمرة عبادة الله، فيجب أن تكون العمرة مأمورا بها لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، والأمر للوجوب، وحينئذ يحصل المقصود، فتكون هذه القراءة دالة على مذهب الشافعية. الحجة الثانية في وجوب العمرة أن قوله تعالى في سورة التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يدل على وجوب حج أصغر على ما عليه حقيقة أفعل. إذن حقيقة أفعل هذه أنها تقتضي وجود حج أصغر، لأنه قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. الأكبر هذه على وزن الأفعل تدل على وجود حج أصغر، وما ذاك إلا العمرة بالاتفاق. وإذا ثبت أن العمرة حج وجب أن تكون واجبة لقوله تعالى وأتم الحج، ولقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحجة الثالثة يقول في المسألة أحاديث، منها ما أورده ابن الجوزي في المتفق عليه بين الصحيحين أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر. وأقول رواية مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وليس فيها وتحج وتعتمر، وإنما ورد هذا اللفظ في سنن الدارقطني وشعب الإيمان للبيهقي. وروى النعمان بن سالم عن عمر بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام ولا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، يعني لا يستطيع الصمود على الراحلة، فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، فأمر صلى الله عليه وسلم بهما، والأمر للوجوب. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. ومنها ما روى ابن سيرين من الأحاديث الدالة على مذهب الشافعية، ما روى ابن سيرين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال الحج والعمرة فرضان لا يضرك بأيهما بدأت. وهذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى عن محمد بن سيرين أن زيد بن ثابت رضي الله عنه سئل عن العمرة قبل الحج فقال صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت. قال البيهقي وقد روي عن ابن سيرين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا، والصحيح أنه موقوف. إن هذا الخبر الصحيح أنه موقوف على زيد بن ثابت رضي الله عنه. ومنها ما روت عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه. الحجة الرابعة في وجوب العمرة، قال الشافعي رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج، ولو لم تكن العمرة واجبة لكان الأشبه أن يبادر إلى الحج الذي هو واجب. وحجة من قال العمرة ليست واجبة وجوه: الحجة الأولى قصة الأعرابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فعلمه الصلاة والزكاة والحج والصوم، فقال الأعرابي هل علي غير هذا؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال الأعرابي لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح الأعرابي إن صدق، أفلح الأعرابي إن صدق. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا خمسكم، وزكوا أموالكم، وحجوا بيتكم، تدخلوا جنة ربكم. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا، ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا. قالها ثلاثا، فقام رجل طويل كأنه من رجال شنوءة، فقام رجل طويل كأنه من رجال شنوءة فقال: يا نبي الله، فما الذي نفعل؟ فقال: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيتكم، وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم، تدخلوا جنة ربكم. قال الحنفية: فهذه أخبار مشهورة كالمتواترة، فلا يجوز الزيادة عليها ولا ردها. وعن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العمرة أواجبة هي أم لا؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد في مسنده. وعن معاوية الضرير عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد والعمرة تطوع. رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار. يقول الإمام: والجواب عن هذه الآثار من وجوه: أحدها أن ما ذكرتم أخبار آحاد فلا تعارض القرآن، وثانيها لعل العمرة ما كانت واجبة عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث، ثم نزل بعدها قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا هو الأقرب، لأن هذه الآية إنما نزلت في السنة السابعة من الهجرة. وثالثها أن قصة الأعرابي مشتملة على ذكر الحج، وليس فيها بيان تفصيل الحج، وقد بينا أن العمرة حج لأنها هي الحج الأصغر، فلا تكون منافية لوجوب العمرة. وأما حديث محمد بن المنكدر فقالوا رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. المسألة الثالثة: اعلم أن الحج على ثلاثة أقسام: الإفراد والقران والتمتع. فالإفراد أن يحج وبعد الفراغ منه يعتمر من أدنى الحل، الإفراد أن يحج المسلم وبعد الفراغ من الحج يعتمر من أدنى الحل، أو يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج في تلك السنة. والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا في أشهر الحج بأن ينويهما بقلبه، وكذلك لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم قبل الطواف أدخل عليها الحج يصير قرانا. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بأعمالها ثم يحج في هذه السنة، وإنما سمي تمتعا لأنه يستمتع بمحظورات الإحرام بعد التحلل من العمرة قبل أن يحرم بالحج. إذا عرفت هذا فنقول اختلف الناس في الأفضل من هذه الثلاثة. فقال الشافعي رضي الله عنه أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. وقال في اختلاف الحديث التمتع أفضل من القران، التمتع أفضل من الإفراد، وبه قال مالك رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه القران أفضل ثم الإفراد ثم التمتع، وهو قول المزني وأبي إسحاق المروزي من أصحابنا. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد. حجة الشافعي رضي الله عنه في أن الإفراد أفضل من باقي الأقسام من وجوه: الأول التمسك بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، والاستدلال به من ثلاثة أوجه: الأول أن الآية اقتضت عطف العمرة على الحج، والعطف يستدعي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، والمغايرة لا تحصل إلا عند الإفراد، فأما عند القران فالموجود شيء واحد وهو حج وعمرة، وذلك مانع من صحة العطف. الوجه الثاني قوله وأتم الحج والعمرة لله يقتضي الإفراد، بدليل أنه تعالى قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والقارن يلزمه هديان عند الحصر. الثالث هذه الآية تدل على وجوب الإتمام، والإتمام لا يحصل إلا عند الإفراد، ويدل عليه وجهان: الأول أن السفر مقصود في الحج، بدليل أن من أوصى بأن يحج عنه فإنه يحج عنه من وطنه، ولولا أن السفر مقصود في الحج لكان يحج عنه من أدنى المواقيت. ويدل عليه أيضا أنهم قالوا لو نذر أن يحج ماشيا وحج راكبا يلزمه دم، فثبت أن السفر مقصود، والقران يقتضي تقليل السفر لأنه بسببه يصير السفران سفرا واحدا، فثبت أن الإتمام لا يحصل إلا بالإفراد. الثاني أن الحج لا معنى له أن الحج لا معنى له إلا زيارة بقاع مكرمة ومشاهد مشرفة، والحاج زائر الله والله تعالى مزوره، ولا شك أنه كلما كانت الزيارة والخدمة أكثر كان موقعها عند المخدوم أعظم. وعند القران تنقلب الزيارتان زيارة واحدة، بل الحق أن جملة أنواع الطاعات في الحج وفي العمرة تكرر عند الإفراد وتصير واحدة عند القران، فثبت أن الإفراد أقرب إلى التمام، فكان الإفراد إن لم يكن واجبا عليكم بحكم هذه الآية فلا أقل من كونه أفضل. الحجة الثانية في بيان أن الإفراد أفضل أن الإفراد يقتضي كونه آتيا بالحج مرة ثم بالعمرة بعد ذلك، فتكون الأعمال الشاقة في الإفراد أكثر، فوجب أن يكون أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها. الحجة الثالثة أنه عليه السلام كان مفردا فوجب أن يكون الإفراد أفضل. أما قولنا إنه كان مفردا فاعلم أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفت رواياتهم في هذا المعنى، فروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، وروى جابر وابن عمر رضي الله عنهم أنه أفرد. وأما أنس رضي الله عنه فقد روي عنه أنه قال كنت واقفا عند جيران ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لعابها يسيل على كتفي، فسمعته يقول لبيك بحج وعمرة معه. ثم الشافعي رضي الله عنه رجح رواية عائشة وجابر وابن عمر على رواية أنس رضي الله عنهم من وجوه، أحدها بحال الرواة. أما عائشة رضي الله عنها فلأنها كانت عالمة، ومع علمها كانت أشد الناس التصاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس وقوفا على أحواله. وأما جابر فإنه كان أقدم صبح صحبة للرسول صلى الله عليه وسلم من أنس، وأن أنسا كان صغيرا في ذلك الوقت. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فإنه كان مع فقهه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، لأن أخته حفصة رضي الله عنها كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن عدم القران متأكد بالاستصحاب، والثالث أن الإفراد يقتضي تكثير العبادة والقران يقتضي تقليلها، فكان إلحاق الإفراد بالنبي عليه الصلاة والسلام أولى. وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا وجب أن يكون الإفراد أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يختار الأفضل لنفسه، ولأنه قال خذوا عني مناسككم أي تعلموا مني. الحجة الرابعة أن الإفراد يقتضي تكثير العبادة والقران يقتضي تقليلها، فكان الأول أولى، لأن المقصود من خلق الجن والإنس هو العبادة، وكل ما كان أفضل إلى تكثيرها كان أفضل. هذه حجج الشافعية. وحجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه. الحجة الأولى التمسك بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد منه إيجاب كل واحد منهما، أو يكون المراد منه إيجاب الجمع بينهما على سبيل التمام، فلو حملناه على الأول لا يفيد الثاني، ولو حملناه على الثاني أفاد الأول، فكان الثاني أكثر فائدة، فوجب حمل اللفظ عليه، لأن الأولى حمل كلام الله تعالى على ما يكون أكثر فائدة. الحجة الثانية أن القران جمع بين النسكين، فوجب أن يكون أفضل من الإتيان بنسك واحد. الحجة الثالثة أن في القران مسارعة إلى النسكين، وفي الإفراد ترك المسارعة إلى أحد النسكين، فوجب أن يكون القران أفضل لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يقول الإمام والجواب عن الأول أن بينا أن هذه الآية تدل من ثلاثة أوجه على أن الإفراد أكثر فائدة، وأما ما ذكرتموه فمجرد حسن ظن، حيث قلتم حمل اللفظ على ما هو أكثر فائدة أو لا، وإذا كان كذلك كان الترجيح لقولنا. والجواب عن الثاني والثالث أن كل ما يفعله القارن يفعله المفرد أيضا، إلا أن القران كان حيلة في إسقاط الطاعة، فينتهي الأمر فيه أن يكون مرخصا فيه، فأما أن يكون أفضل فلا. وبالجملة فالشافعي رضي الله عنه لا يقول إن الحجة المفردة بلا عمرة أفضل من الحجة المقرونة بعمرة، لكنه يقول من أتى بالحج في وقته ثم بالعمرة في وقتها فمجموع هذين الأمرين أفضل من الإتيان بالحجة المقرونة بالعمرة، يعني في حج أفضل من حج القران. ونقف عند المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، نقرأها وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.